وجب الشكر علينا يا دال الله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج كنوز، وما زلنا بنشرح في كتاب كنوز من السنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لازلنا بنتحدث عن ثمرات التقوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرزقني وإياكم التقوى يا رب العالمين. والتقوى، احنا بقى طبعا داخلين على شهر رمضان، كل عام وانتم بخير. يعني من أهم ثمرات شهر رمضان، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية العظمى من الصيام في رمضان أو في غير رمضان حتى، بس خصوصا في رمضان، أن احنا نوصل لدرجة المتقين، ان احنا نتقي ربنا سبحانه وتعالى، نتقي ربنا في بعض، نتقي ربنا في احكام ربنا، نتقي ربنا في اوامر ربنا، في نواهي ربنا سبحانه وتعالى، في كل ما جاء من شرع ربنا، ان احنا يكون عندنا تقوى، خوف من ربنا سبحانه وتعالى. والتقوى عرفناها اكتر من مرة، لكن حتى العوام البسطاء لما يحب يقول لك يعني ايه التقوى، اقول له بكل بساطة ان انت تخلي بينك وبين عذاب ربنا حاجز، سور وقاية. بكل بساطة، الشيء اللي يوصلك ان ربنا يغضب عليك، الشيء اللي يوصلك ان ربنا سبحانه وتعالى يعذبك، الشيء اللي يوصلك لأي شيء يسخط ربنا عليك، اجعل بينك وبين الشيء دوت سور ووقاية تقيك من هذا العذاب. اتكلمنا عن ان التقوى لها ثمرات عاجلة في الدنيا ولها ثمرات آجلة في الآخرة، وقلنا ان من ضمن الثمرات العاجلة تفريج الكربات، وتكلمنا عنها في حلقة، وتكلمنا عن اليسر والسهولة في كل امر تقريبا، وتكلمنا فيها برضو في حلقة، وتكلمنا المرة السابقة عن ان من ضمن ثمرات التقوى العاجلة تيسير تعلم العلم النافع، ان ربنا سبحانه وتعالى يصل لك ان انت تتعلم العلم النافع. وبركة العلم ان انت ربنا يكرمك ويرزقك بعالم عامل صالح تقي يتقي ربنا سبحانه وتعالى، فيعلمك التقوى والاخلاق والسلوك والمعاملات قبل ما يعلمك العلم الشرعي. وهي دي المسألة اللي كان السلف كان بيحرصوا عليها، انه يقولك انت لما روح عند عالم كنت اتعلم من لحظه قبل لفظه، اتعلم من احواله، من سلوكياته، من اخلاقياته. يعني فبيبقى التربية العملية دي بتبقى احسن الف مرة من التربية القولية. ان ممكن انسان يقول كلام حلو او قوي لكن ما يعملش بيه، وممكن انسان يكون عمله طيب جدا وما عرفش يتكلم. ولذلك قلنا قبل كده قول احد السلف، كلمة جميلة جدا جدا، اتمنى ان انتوا تحفظوها، لانها كلمة يعني بيسموها من كنوز الكلام. بيقول إن عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. نكمل نقولها تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إن عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. يعني لو إن واحد في مكان ما مثلا، واقف في مكان مزدحم في أي ميدان من الميادين اللي فيها مثلا مئات البشر ماشيين، ألف واحد ماشيين، ففجأة هذا الشاب ما شاء الله واقف في الشارع مستني مثلا الأتوبيس أو الميكروباص أو أي حاجة، فرح مطلع المصحف وبدأ ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، غاضب بصره، مبتسم، مهذب جدا جدا، محترم جدا، متدين جدا ما شاء الله، بيتعامل مع الناس بأخلاقيات عالية جدا. هذا الشاب يؤثر في الألف دولت أكتر من أن ألف واحد يقولوا كلام حلو أو معسول ولا يعملوا بهذا الكلام، فلا يؤثروا بالمرة على واحد بس. يبقى عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. ده كان من كنوز الكلام الجميل الذي أثر عن سلفنا الصالح. هنتكلم النهاردة عن موضوع حلو قوي وجميل جدا جدا، وأتمنى إن شاء الله يعجبكم. هنتكلم النهاردة إن من ضمن ثمرات التقوى حصول البصيرة والفراسة. البصيرة، إن الإمام ابن القيم لما بيتكلم عن البصيرة، إن في إنسان حبيب قلبي ممكن يبقى ليه عينين كده زي اي انسان، لكن في انسان تاني ممكن يبقى ليه اربع عيون. اربع عيون، اربع عيون ازاي؟ اه فهمنا، يبقى لابس نظارة. لا ما اقصدش النظارة، لا انا قصدي حاجة تانية غير النظارة، قصدي ان هو فعلا يبقى باربع عيون بجد، يبقى عينين في الوجه او في الرأس وعينين في القلب. قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: فاذا اراد الله بعبد خيرا، خد بالك من كلام، فجر في قلبه عينين. يبقى القلب هو يتفجر جواه، مش يتفجر يعني تبقى كنبلة يعني تضرب في قلبه، لا يعني ايه، يعني يفتح في قلبه عينين. يبقى ان الله اذا اراد عبدا خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. خد بالك، فاي كلمة يقولها او اي فعل يفعله بيعرضه الاول على الجنة وعلى النار. الكلمة دي توصل الجنة ولا توصل النار؟ لا توصل النار، بلاش منها، توصل الجنة كتر منها. الفعل دوت يوصل الجنة ولا يوصل النار؟ يوصل النار، بلاش منه، احنا عايزين ننجو، ربنا يبارك فيكم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. كلمة توصل الجنة او عمل يوصل الجنة نكتر منه، ربنا يا رب يرزقنا اياكم الفردوس الاعلى. يبقى حصول بصيرة، ان الانسان يبقى شايف بقلبه، يبقى ربنا يفجر في قلبه كده عينين يشوف بيهم الحق والباطل، يشوف بيهم الكذب والصدق، يشوف بيهم الخير واللي ما فيهوش خير، يشوف الصلاح والشيء الصالح والشيء الطالح، يشوف الصادق او الصدق وعدم الصدق وهكذا، يشوف كل حاجة واضحة جدا. يبقى ربنا يجعل له فرقان في قلبه يفرق به بين الحق والباطل وبين الكذب وبين الصدق وبين الخيانة وبين الامانة، يقدر يفرق بين كل هذه الاشياء بالقلب الجميل ده وبالعينين اللي ربنا فجرها في قلبه، اللي هي عين البصيرة. ولذلك كتير جدا من سلفنا ممكن يكون فقد عين البصر لكنه لم يفقد عين البصيرة. ممكن تلاقي كتير من الأئمة فقد بصره سواء هو شاب أو سواء هو كبير. هل تعلم حضرتك، هل تعلم حضرتك أن الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة فقد بصره وهو كان عمره حوالي 10 سنوات، وكان في الوقت ده بيطلب الحديث وبيطلب العلم، وكان ما شاء الله علامات النبوغ والذكاء كانت باينة جدا على امام البخاري، وامه زعلت جدا ونامت في قمة الحزن وبدأت بقى تصلي وتبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم نامت في تلك الليلة فرأت خليل الله ابراهيم عليه السلام وهو يقول لها: يا ام محمد، يا أم فلان، إن ربك قد رد بصر ولدك عليك. شوف بقى كلام، رد بصره عليه بكثرة بكائك ودعائك له. فقامت هذه الأم الصالحة الطيبة فلقت ابنها اللي هو الإمام البخاري اللي كان عنده لسه 10 سنوات وقد رد الله عليه بصره. كان بعض الأئمة الكبار، أظن كان اسمه أبو معاوية الأسود، أي نعم أبو معاوية الأسود، أبو معاوية الأسود كان في آخر أيامه كان قد فقد بصره. فلما كان يحب يقرأ القرآن، شوف بقى سبحانك يا رب، يعني شيء عجيب جدا، فكان لما يحب يقرأ القرآن كان بمجرد ما يمسك المصحف ويفتحه يرد الله له بصره، أو يرد الله عليه بصره، وبعد ما يخلص قراءة القرآن ويغلق المصحف يأخذ الله منه بصره. يعني ربنا يرد له بصره لقراءة في القرآن ده بإخلاص نية طبعا غير عادية فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حبر الأمة وترجمان للقرآن فقد بصره في آخر أيامه، خد بالك. وسيدنا سعد بن أبي وقاص أيضا في آخر أيامه فقد بصره، خد بالك. وسعد بن أبي وقاص كان من الناس الذين علم أنهم ربنا بيستجيب دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، طبعا استجاب الدعاء المولى عز وجل. سعد بن أبي وقاص دي كانت في حد ذاتها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا مثلا لما نيجي نتكلم عن معجزات الانبياء او معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم بعد ذلك عن كرامات الصحابه، خد بالك من حاجه، فكرامات الصحابه ديت هي في حد ذاتها حطها كده باكج على بعضها، هي معجزه من معجزات النبي، لان الكرامات ديت لم تحدث للصحابه الا ببركه اتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سعد بن ابي وقاص دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم استجب لسعد إذا دعاك.
بمجرد ما يرفع ايديه كده ويدعو خلاص استجب له يا ربي. فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص، فكان سعد بن ابي وقاص مستجاب الدعاء. من ضمن بقى العجائب الغريبه جدا الممتعه اللي تسمعها في حياتك كده وتشوف مدى يقين الناس ديت في ربنا ومدى حبهم لربنا ورضاهم عن قضاء الله، شيء فوق الخيال. سعد بن ابي وقاص في اخر ايامه يفقد بصرهم، وكان عايش بره مكه في اخر ايامه رجع مكه. فلما اهل مكه لقوا سعد بن ابي وقاص دخل مكه فرحوا فرحه يعني لا تخطر على قلب بشر، لان هم بقى ما بينهم واحد الان مستجاب الدعاء، بمجرد ما يطلبوا منه ان هو يدعي لهم ربنا بيستجيب دعاء ليهم. فاللي ما كانش بيخلي فيه يروح يقول له يا سعد ادعي لزوجتي انها يعني تنجب، فكان يدعي له ربنا فعلا يكرمه. واللي مثلا ابنه مريض ادعي لابن ان ربنا يشفيه فكان يشفيه. وكل واحد كان ليه مشكله او كل واحد كان ليه بلاء كان يجي لسعد بن ابي وقاص يطلب منه يدعي له، فربنا يستجيب دعاء سعد بن ابي وقاص لهذا الرجل. فجاء شاب اسمه عبد الله ابن السائب، فابتسم كده ودخل على سعد بن ابي وقاص فبيقول له يا عم انت تدعو للناس فاستجيب الله دعائك، ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك وسر الكلام. والله منطقي جدا، يعني حضرتك عمال بتدعي لده ولده وربنا عمال بيستجيب دعائك في كل من تدعو لهم، ألا تدعو لنفسك؟ يعني دعيت لكل الناس ونسيت نفسك؟ ادعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك. فما كان من سعد بن أبي وقاص إلا أن تبسم وقال يا ابن أخي قضاء الله عندي، قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي ربى النماذج الرائعة ديت من هؤلاء الصحابة الكرام. بيقول له ربنا اختار لي إن أنا أكون ما بشوفش، خلاص فقدت بصري، فقضاء عندي أحب إلي من رجوع بصري. طبعا الكلام ده مش معناه أن ممكن أي إنسان يأخذ بهذه العزيمة، لكن الرخص طبعا في أن تدعو، يعني ان انت تدعو، بل الاصل هو ان انت تدعو وتسال المولى عز وجل ان يرد عليك بصرك ان كنت قد ابتليت بذلك. فالشاهد في الموضوع ان رغم ان كثير منهم فقد بصره الا انه لم يفقد بصيرته، كانوا في غايه ذكاء القلب وكانوا في غايه التقوى والورع والحلم والعلم والصدق والامانه والاناه والفراسه، وكان ربنا مديهم بصيره فوق ما تتخيل. انا هنروح بعيد ليه؟ أنا أذكر يعني موقفين للشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة. شوف أنا مش هقولك بقى زمن الصحابة وزمن التلاقي ده، أنا بوصل لك بقى لحد إيه زماننا اللي إحنا عشناه، زمن الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة. أنا أذكر له موقفين في غاية الروعة والجمال اللي في الدنيا. كان لي صديق، الأخ دوت كان يعني كان صديق حبيب جدا وما زال يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه. فهذا الأخ كان مسافر في يوم الأيام الكويت يشتغل هناك، فلما جه يسافر قبل ما يسافر مباشرة بأسبوع قال يعني هو أصلا الأخ ده من الصعيد، فقال أروح أحضر خطبة حبيبنا الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة. فراح عشان يحضر الخطبة، فطبعا الشيخ ربنا يرحمه كان طبعا كان بيبقى زحام شديد جدا في الخطبة بتاعته، والناس بتبقى فرشة في الشوارع ما شاء الله. فالمهم فقال والله لازم أستنى لحد ما سلم عليه واخده في حضني وخليه يدعي لي دعوة قبل ما سافر. فطبعا انتظر حوالي ساعة وشوية عقبال ما المسجد كله سلم على الشيخ وانصرف ووا، وراح داخل على الشيخ وسلم عليه بحرارة وخده بحضنه وقال له يا شيخنا الحبيب يعني ابنك فلان الفلاني وأنا مسافر أشتغل في الكويت ادعي لي. فدعاله الشيخ يعني بأن ربنا يوفقه ويرده بالسلامة وأن ربنا يغنمه الخير إلى غير ذلك. هذا الشاب أو الصديق العزيز ده قعد في الكويت ساعتها سنتين، ونزل بعد ما اشتغل سنتين متواصلين نزل، وأول ما نزل قال كان أول حاجة حرصت عليها بعد ما روح أسلم على أمي واطمن على أهلي إن أنا تاني يوم، كان جاي أظن يوم الخميس، إن أنا تاني يوم أكون حاضر خطبة الجمعة عند الشيخ كشك. فراح يحضر خطبة الجمعة عند الشيخ كشك، وأصر برضو كالمرة الأولى إن هو يروح يسلم على الشيخ كشك وياخده في حضنه برضو إيه ويخليه يدعي له. فالشيخ كشك يعني بعد ما انتهت الخطبة بفترة هذا الشاب وصل له سلام عليكم شيخنا ازاي حضرتك، وخده بالحضن وسلم عليه. الشيخ كشك ما هو شايفه لكن سلم عليه وأحس بدفء ايد هذا الشاب. خد بالك من حاجة، الشيخ ممكن يكون بيسلم عليه 3-4 آلاف واحد، وبعدين الشاب ده ما حضرلوش غير مرة قبل ما يسافر الكويت من سنتين، وبعدين رجع بعد سنتين يسلم عليه تاني، يعني في فرق بين السلام الأولاني والتاني سنتين. فراح داخل على الشيخ بيسلم عليه، فالشيخ وهو مغمض عينيه كده
قال له بقالك سنتين ما بتجيناش ليه يا ابني، بقالك سنتين غايب عننا ليه؟ فطبعا هذا الشاب بيقول كانت بالنسبة لي يعني عارف يعني ايه يعني مفاجأة خلت الدموع نزلت من عليا. قلت فقلت للشيخ ربنا يزيدك من نعمة البصيرة يا شيخنا، انا فعلا بقالي سنتين ما جيتلكش. فالشيخ رد عليه قال له يا ابني انا منساش احبابي ابدا يا ابني، ان كان ربنا يعني اخذ مني نعمة البصر الا انه اداني نعمة البصيرة، انا اشعر بانفسكم واشعر بلمسات ايديكم ودفء ايديكم واقدر افرق كل واحد عن التاني. ده موقف جميل جدا للشيخ. موقف تاني غريب ما انساهوش ابدا، ان كان في يوم من الايام وكان اغلب الناس اللي في المناطق المحيطة بالمسجد هناك بتاع الشيخ كشك الله يرحمه كانوا لما يروحوا مثلا واحد ميت، مثلا واحد مات مثلا في عين شمس، في المرج، في مصر الجديدة، في ميت نصر، في اي حتة في حدائق القبة، كان مباشرة مثلا مات يوم الخميس او مات يوم الجمعة يقولوا طب يعني نتبارك بان احنا ايه نروح مسجد الشيخ كشك فيصلوا عليه هناك صلاة الجنازة، بيبقى ما شاء الله الاف مؤلفة لعل وعسى ان تصيبوا دعوة واحد صالح فربنا سبحانه وتعالى يرحمه. فالمهم فرحوا المسجد وكانوا طبعا بيخلوا الخشبة بتاعت الجنازة في اخر المسجد لحد ما تنتهي الخطبة والصلاة وبعدين يقدموا الخشبة عند القبلة عشان يصلوا عليها. فطبعا داخلين والخطبة كانت شغالة ومشيين على طراطيف صوابعهم عشان ما يعملوش دوشة في الخطبة طبعا وكده عدد كبير يعني داخل. فاذا بالشيخ كان بيخطب خطبة عن الظلم، وبعدين الشيخ الله يرحمه ورحمه الله كان منفعل جدا وصوته ما شاء الله بيرج في المسجد، وبعدين فجأة هو بيتكلم وهو مش شايف ربنا يرحمه رحمة واسعة، وفجأة راح مشاور للخشبة بتاع الميت وهو بيقول نشكو إلى الله ظلم الظالمين وخيانة الخائنين واشهد أيها الميت فإنك قادم الآن على ربك وسيسألك، ويعني شوف قعد بقى قال شوية كلمات. فالناس بقت مستغربة، ده ما حدش من الصفوف الخلفية حتى كان دريان بالجنازة اللي كانت داخلة من ورا، وإذا بالشيخ بيشاور على الخشبة يعني الله يرحمه رحمة الله سعى. فإنسان ولذلك تجد أن يعني أكتر ناس عندهم سهولة ويسر في حفظ العلم وحفظ القرآن هم الذين فقدوا نعمة البصر، لأن ما فيش أي شيء يشوش على القلب في مسائل الحفظ ولا الدراسة ولا المذاكرة ولا في ذنوب أصلا دخل على القلب، يعني غاية الذنوب أو أكثر الذنوب في هذا الزمان من العين. أكثر الذنوب تقابل شاب يقول لك ادعيلي مش عارف أغض بصري، تلاقي واحد قاعد ليل ونهار قدام كليبات يقول لك ادعي لي مش عارف اغض بصري. طب ما انت قاعد قدام الكليبات هتغض بصرك ازاي؟ اقفلها يا عم ولا ودي التلفزيون ده في اي حته ولا شفر القناه ديت ولا الغيها وخلي القناه الدينيه والاخباريه وخلاص يعني خد بالك. وبعدين هو النهارده بقت موضه بقى طبعا كل القنوات الاخباريه ما ينفعش يحط لك راجل يذيع اخبار لانه هيغم نفسك واخد بالك، فهو طبعا بينقل لك اخبار بقى جرحى وموتى وشفيف عشان يرطب المساله، فلازم يجيب لك واحده طبعا ايه واخد بالك على سنجه 10 بقى عامله شعرها في الخلاط وحاطه مكياجات ودهن دوك ومظبطه الدنيا عشان نفسك تتفتح كده على اخبار القتل والموت وكده، وتقعد تقول والله دول موتى دمهم زي يعني دمهم ما شاء الله خفيف وكده سبحان الله. يعني انا بستغرب يعني القنوات الاخباريه دي ما فيش عندهم يعني طبعا هم احيانا بيجيبوا بعض الرجاله عشان يذيعوا نشر الاخبار، لكن يعني ما ينفعش يحط كل اللي موجودين رجاله يذيعوا نشر الاخبار يعني سبحان الله ربنا يا رب يهدي الجميع. فشايف الموضوع ان تجد الانسان اللي بيفقد نعمه البصر ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال من اخذت حبيبتي وسماها حبيبتي، ليه؟ لان من خلال عينيك انت بتحب الدنيا، هو لذلك الانسان الذي خلق اعمى لا يشعر باي شيء في الدنيا ولا تقول له كلمه عن فتن الدنيا وعن فتنة النساء ويقول لك انا ما شفتش اصلا النساء دي شكلها ايه اصلا، خد بالك انا جيت الدنيا ما شفتش حاجه. لذلك هذا الانسان لا يشعر باي فتن ولا مشاكل ولا في ذنوب داخله له خالص بالمره، يعني الا ان كان بقى ذنوب من قبل اللسان انه يتكلم بسيره حد او يكذب او يتكلم او اي حاجه، انما ذنوب من جهه العين الموضوع مقفول. وهذا سبحان الملك يعني 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 كتير من الناس من يعني يعني من كثره الفتن دي احيانا كان ممكن يوصل يدعي على نفسه، وهذا حدث في عهد الامام مالك، وده من ضمن الطرف الجميله قوي التي وردت في قصص الائمه، ان واحد كان في صحبه الامام مالك كان يعني بيحضر له الدروس بتاعته كده يعني، فكان هذا الرجل او هذا الشاب كان يشكو دائما من انه لا يملك نفسه عن النظر للنساء، ده النساء في عهد الامام مالك
اللي حضرتك كانوا ماشيين بالبيشة والنقاب ولا يظهر من المرأة مثلا يعني لو ضفرها بني دي تبقى فتنة خد بالك، وبيقولك ما بقدرش أخد بصر عن النساء. فمن كثرة ما لقى قلبه بقى يأسى ومش عارف بقى يشعر كده بخشوع في الصلاة ولا نزل بتاع، فقال اللهم خذ مني بصري حتى لا أنظر إلى امرأة أبدا. فاستجاب الإمام مالك هو اللي بيحكي القصة دي، ويقول لك فاستجاب الله دعاءه فأخذ منه بصرا. فكان له صاحب لا يلائمه، كان ليه بقى واحد صاحبه كده ما يقدرش يمشي لوحده بقى، ففي واحد قاعد معاه بقى كده هو استأجره، قال له انت بقى تقعد معايا تأكلني تشربني أعزكم الله تدخلني الخلاء توصلني طلب العلم الدروس تاعتي ولك أجرة شهرية كذا. قال له حاضر. هذا الصاحب كان لا يلائمه، كانش واخد باله من شغله، فواخده من ايده خد بالك شوية يلبسه في حيطة وخد بالك شوية تيني يرميه قدام أعزكم الله مثلا حصان معدي يوم ملبسه في وش الحصان وخد بالك شوية تيني يوقعه يخبطه مش عارف، فكل شوية يعمل له مشكلة. لحد ما جه في مرة من المرات داخل أعزكم الله الخلاء، فالرجل داخل عشان يتوضأ اللي هو الرجل الأعمى، داخل عشان يتوضأ، فهو بيتوضأ انزلقت رجلاه في الحمام فأعزكم الله فيعني تلوث ثوبه وبدنه بالغائط. فطبعا ما بقاش عارف ينظف نفسه ازاي لان هو عيني مش شايف، فخرج والريح ملأ المكان والناس بدأت تتأفف منه، فبكى وأحس بمرارة في حلقه وغصة في حلقه عجيبة الشكل، فقال اللهم إني أسألك أن ترد علي بصري، يعني رد لي بصري يا رب أنا خلاص أنا أخذت درس ومش هبص للنساء تاني. فإذا بالإمام مالك يقول فرد الله عليه بصره، فقال فقد حضرته حين أخذ الله بصره وحضرته حين رد الله عليه بصره. في شباب كده النهاردة ربنا عارفين عارفيك ليل ونهار بص، والنظرة الأولى دي عنده من شرعة بالتحليل لحد رمسيس يقول لك النظرة الأولى لك والأخيرة ليست إيه ليست لك، يعني البصرة الأولى دي مش لأنه خد بالك ساعتين ثلاثة في البصرة الأولى، البصرة الأولى دي نظرة الفجاءة، ماشي فجأة لقيت واحدة في وشك غض بصرك على طول، مش بقى يعني لأن بعض الناس خد بالك من حاجة إلف المعصية دي مصيبة. أول مرة سافرت فيها أمريكا فوإحنا هناك فالإخوة بيقولوا لي يا شيخ محمود يعني أنت قاعد هنا حابس نفسك في الفيلا، تعالى كده يعني يدوب من الفيلا للدرس ودرس يعني ما تيجي نتفسح شوية. قلت لهم أنا على حد علمي إن النساء في أمريكا هنا بتنسى تلبس فما فيش داعي، خلونا قاعدين كده مسطورين في البيت اهو نذاكر نقرا قران نذكر ربنا ونروح الدرس ننفع الناس. قال له لا والله عاديك في مكان ما فيهوش مشاكل ولا نساء ولا تعب في وقت حلو. قلت له مش مشكله. وداني فسحنا كده شويه وبعدين واحنا راجعين غصب عننا طريق اجباري لازم تعدي على الكورنيش، الكلام ده كان في نيويورك، فاحنا راجعين على الكورنيش فقدر اللي راكب جنبه ده كان دكتور فبيقول بص شو بقى الكورنيش وجمال الكورنيش والهواء ومش عارف ايه، فببص لقيت منظر كده يعني اعوذ بالله منظر يعني بشع جدا يعني منظر يعني اباحي فظيع في احدى الجناين اللي موجود، فقلت اعوذ بالله. فبيقول لي خير، قلت له ايه المنظر اللي يعني في الشارع كده يعني الولد عمال يقبل البنت المنظر ده مش عارف ايه، فقال لي عادي يا شمعون عادي جدا احنا كنا زيك كده اول ما جينا ونشوف المنظر دي اعوذ بالله، وبعد كده الحمد لله بقى الموضوع ده بالنسبه لنا ما بقاش ياثر يعني لو شفنا اكتر من كده ولا نتاثر. قلت له ده مشكله ان انت بتظن ان انت لا تتأثر لاني ما شاء الله ايمانك عالي، بالعكس ده انت لا تتأثر لان القلب مات يعني ما هتش تتأثر، واحد ميت اضرب فيه مهما تضرب ما بتأثرش، فانت من الف المعصية ومن كثرة مشاهدة المناظر دي وامتلاء القلب فاصبح بالنسبة لك المنظر ده ايه بتقول ايه هو ده العادي، واخد بالك هو ده يعني العادي الطبيعي. كنا زمان في السبعينات كده والثمانينات فكان مثلا لو ماشيين في الشارع لا قدر الله لو لقينا ولد واقف وايه بقى مش بيعمل حاجه ماسك ايد بنت خبر ابيض كانت يعني تقوم القيامه يعني فاهم ازاي، هذا الشاب كان لا تقوم له قائمه كان يجتمع عليه رهط من الرجال ويفضلوا ينفضوا فيه لحد ما بينه صاحب. الان ما شاء الله عدى على الكباري بقى على النيل وتفرج واخد بالك وايه بقى وتقدر تكلم حد فيهم، يعني تقدر تقول لواحد مثلا يبقى حاطط ايده على كتف البنت وعمال بيعمل مش عارف ايه وبيتصرف تصرفات في منتهى ولا تقدر تنكر عليه كلمه. لانك لو انكرت عليه كلمه خلاص بقى احنا بعد الثوره بقى الدنيا بقت جميله والناس يعني ايه تفتحت والاخلاقيات بقت زي الفل ما شاء الله. هتلاقي اما مطوه طالعه لك او سنجه او يعني او لو كان مثلا يعني ولد قديم في المهنه شويه هتلاقي طبنجه طالعه او واحتمال تلاقيه حاطط مثلا آلي واخد بالك. فيعني الموضوع بقى حاجه عادي جدا. ماشي النهار في احد احياء القاهره واحنا ماشيين والله العظيم لقيت شاب بيكلم واحد فبيقول له مش تحاسب يا اخي كسرت عليا بالعربيه كده وشاف ايه ما كان منه الا عادي جدا راح فاتح الطبلوم طلع طبنجه وفتح باب العربيه وشاب ما شاء الله 6 في 19 كده عامل زي الدولاب وطلع وانضرب طلقتين رصاص في الهواء واخد بالك وراح باصص للناس كده يعني عايز يقول يعني ايه الجدع بقى يتكلم واخد بالك وراح ماشي عادي جدا يعني. ف يعني انا طبعا كنت عايز اكلمه بس انا في الوقت ده مش هبقى جدع يعني كان هيبقى منظر وحش اكلمه كلمتين وهجري فما فيش داعي خليني اقف في عربيته وخلاص. فشايف الموضوع ان بقى فيه جرأة طبعا يعني ايه. فنرجع لموضوعنا بقى فالبصر احيانا النعمه ديت الكبيره ديت اللي ربنا قال عنها من اخذت حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي الا الجنه. لان الانسان لما يحرم من نعمه البصر يعني دي نعمه ما بعدها نعمه أعظم نعمة فعلا بعد نعمة الإسلام وبعد نعمة العقل هي نعمة البصر. إن البصر ده من خلاله بترى الدنيا من خلاله بتطلب العلم من خلاله بتطلب الرزق من خلاله تعمل حاجة كتير جدا واخد بالك وتقدر تمارس حياتك كلها ولا تحتاج لأحد. إنما بدون البصر لا تستطيع أن تسير خطوة بلا أحد لازم واحد شيء يوصلك ويعملك فهي مشقة عجيبة جدا. فلا يرضى الله لك ثوابا على هذا الألم إلا أن يكرمك بالجنة. ولذلك سبحان الله من ذكاء قلب هؤلاء الناس اللي بيفقدوا نعمة البصر إن الواحد فيهم لو قرأت عليه أي خبر يحفظه من أول مرة. لو سمع القرآن آيات القرآن تتلى أمامه وهو سمعها مثلا من خلال الراديو من خلال التسجيل من خلال شيخ بيلقنه بفضل الله سبحانه وتعالى يحفظ القرآن ممكن كل القرآن يعني بدون مبالغة في شهر أو شهرين في حين المبصر ممكن يحفظ القرآن في حوالي 8 شهور طبعا في أقل من كده لكن هو في الغالب يعني الأفضل يعني يكون في 8 شهور. فالشاهد في الموضوع إن, إن, إن نعمة البصر والبصيرة نعمة البصيرة بقى تخيلوا أعظم 1000 مرة من نعمة البصر تخيلوا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خد بالك إن فعلا إن ممكن يكون إنسان مبصر ولكن أعمى البصيرة. ممكن تلاقي واحد جاي لك بيتكلم معاك وبيقول بيحكي لك موضوع معين واخد بالك وإنت ما عندكش بصيرة فما أنتش فاهم هو عايز إيه. ممكن يكون رجل حيي ممكن يجي راجل مثلا حيي وبيتكلم معاك وإنت مش عارف هو عايز إيه وإنسان تاني عنده بصيرة مجرد ما يسمع الكلمة يفهم أنت عايز إيه بالظبط ويفهم مرادك ويفهم سؤالك ويفهم كلامك ويقدرك ويحس بيك ويراعيك إلى غير ذلك من هذه الأشياء. طيب في الديتين الفاضلين دولت كده نتكلم عن أنواع الفراسة. الفراسة 3 أنواع. أعظم أنواع الفراسة هي الفراسة الإيمانية. يعني إيه الفراسة الإيمانية؟ نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن يستطيع أن يفرق به بين الحق والباطل وبين الكذب وبين الصدق وبين الأمانة وبين الخيانة إلى غير ذلك. قال جل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان تفرق به بين الحق وبين الباطل بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نشوف صور من صور الفراسة عند الأنبياء وعند الصحابة وعند التابعين ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم علينا من ثنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كنوز ومع درس الفراسة وهي ثمرة من ثمرات التقوى العاجلة. قلنا هنتكلم عن صور من صور الفراسة. تعالوا نبدأ بسيدنا إسماعيل عليه السلام. سيدنا إسماعيل والحديث رواه البخاري إن سيدنا إبراهيم أبو سيدنا إسماعيل لما ترك إسماعيل وزوجته هاجر اللي هي أم إسماعيل
تركهما في مكة بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلما جاء له الأمر من ربنا سبحانه وتعالى اترك هاجر واترك ابنها إسماعيل في أرض مكة بجوار الكعبة مباشرة. طبعا الكعبة في الوقت دوت هل كانت مبنية ولا مش مبنية؟ كانت مبنية، لكن المبنى نفسه كان مهدوم والقواعد موجودة. ولذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ثم رفعوا القواعد بعد ذلك، خد بالك. فسيدنا إبراهيم ترك هاجر وترك ابنها إسماعيل عند البيت، وترك معهما يعني بعض شوية مية وشوية تمر، وبعدين سابهم في أرض لا فيها إنس ولا جان ولا إنس ولا أنس، فاش حد خالص. فهاجر طبعا صعب عليها المنظر ده، هتسيبنا في الصحراء إزاي امرأة ضعيفة مع ابنها الطفل اللي بيرضع ده، هتسيبنا إزاي؟ فقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. فقالت رضيت بالله، فرضيت بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا إبراهيم يعني عاد إلى الشام بأمر من المولى عز وجل، وظلت هاجر وإسماعيل في أرض مكة. طبعا فضلت في المكان ده تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات لحد ما تبحث عن الماء، لأن طبعا المية خلصت والأكل خلص، ما فيش أي حاجة خالص مرة، والطفل عمال يبكي، والأم طبعا بتبقى في أشد حالات الألم حينما ترى الطفل بتاعها ابنها الرضيع بالذات بيتألم من الجوع أو من الألم. فما كان منها إلا أنها بدأت تسعى وتبحث عن الماء. السعي ده ربنا سبحانه وتعالى سطره وجعله منسكا بعد ذلك لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تصح عمره ولا يصح حج إلا بالسعي بين الصفا والمروة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعله بعد ذلك يعني منسكا من مناسك الحج والعمرة. أشاهد في الموضوع أن هاجر في الوقت دوت لما لقت العماله بتسعى ومش مفيش اي اثر للميه، فجاه سمعت صوت ميه. ايه اللي حصل؟ ربنا ارسل جبريل عليه السلام فضرب الارض بجناحه فانفجرت ماء زمزم. فلما شافت ميه زمزم راحت جمعتها كده، قالت زمزم، فيعني اجتمعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على ذلك: رحم الله ام اسماعيل، لو تركت زمزم لصارت نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة. الله أكبر. فاللي حصل إيه؟ اللي حصل إن هي قالت خلاص بقى نقعد بقى جنب الماء ده نشرب ماء زمزم، وماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي طعام طعم وشفاء سقم. يعني اللي يشرب من ماء زمزم ممكن يكتفي بماء زمزم، ماء زمزم فيها شراب وفيها في الغذاء المكون فيها فيها طعام، يبقى شراب وطعام وفيها علاج. وكمان زمزم لما شربه يعني ممكن تشرب زمزم بأي نية. من ضمن الطرائف اللي حصلت معانا شخصيا في العمرة اللي فاتت ديت، اني كنت جايب 12 جيركن زمزم كده من صغيرين دولت ملفوفين كده في لفاف، يعني معمولين كده جوه بتاع بلاستيك كده بشكل حلو او كده، وتمسك لها ايد كده، ف12 جيركن على اساس نوزع على حبايبنا يعني وكده يعني. وانا دايما بحب ايه يكون عندي برضو زمزم كده، عشان ايه اي حاجه بحب اشرب بنيه، بعمل كتاب جديد، عندي محاضره، عندي اي حاجه بحب اشرب كده ايه بنيه ان ربنا يوفقني. فالمهم وصلنا المطار وراكبين بيزنس، يعني المفروض بننزل نلاقي شنطنا على طول وخلاص الموضوع يمشي. فانا قدرا وقفني بعض الناس فبيسالوني وبيسلموا عليا وبيدردشوا معايا، فتاخرت على المكان اللي الشنط بتجري فيه على السير. واحد ابن حلال راح سارق ال 12 جيركن زمزم، وبعدين انا فضلت واقف، انا الشنط بتاعتي خلاص يعني في خلال 3 4 دقائق 5 دقائق بكتير كانت في ايديا، بس زمزم فين؟ انا عمال ادور عليه. فلقيت جراكن زمزم تاني بنفس المواصفات بتاعت اللي انا سبتها ديت، واخد بالك، لكن مش مكتوب عليها اسمي. فبيقولوا لي يمكن بس الاسم وقع، قلت لهم معلش انا ما اخدش حاجه الا اذا كان مكتوب عليها اسمي، لان ربما دي تكون بتاعت حد تاني، ما اقدرش اخد حاجه حد، ولو ان حد غلط حتى وخد حاجتي انا ما اقدرش اغلط واخد حاجته، لان ايش ضمن انه غلط؟ ممكن يكون فعلا واحد نسي حاجته ومشي ولا اي حاجه وهيرجع ياخدها. فالمهم رفضت ان انا اخدها. ادور في الاخر خالص صاحب زمزم دي خدها وشاف ايه، والسير فضي وما فيش اي حاجه خالص. فقعدت بقى اضحك ليه؟ قلت طيب انت لو سرقت كنت سرقت الشنطه بتاعتي، على الاقل كنت هتلاقي فيها شويه ريالات حلوه كده، واخد بالك، 1500 ريال كانوا معايا، هتلاقي فيها هدمتين جداد جايبهم عشان نصور بيهم،
هتلاقي فيهم شوية طوائح حلوين كده، شوية سلوكات جمال، وتتظبط نفسك يعني وتتروق كده، ويمكن تيجي تصور مكاني كمان واخد بالك. فيعني انما راح تسرق زمزم، طب انا متخيل بقى اللي سرق زمزم ده وهو بقى ماسك زمزم كده بسم الله ويروح ايه وهو بيسرق، يعني هو سارق زمزم وبيشرب بنية ان ربنا يغفر له، فبيشرب مية زمزم اللي مسروقة بنية ان ربنا يغفر له، حاجة جميلة قوي، حاجة فانتاستيك قوي يعني، واخد بالك، بيشرب مية زمزم بنية ان ربنا يدخله الجنة وهو سارق مية زمزم. عمل زي ايه؟ عمل زي، عارف اللص الظريف؟ في لص ظريف، في لصوص ولكن ظرفاء، ده اسم فيلم يعني، خد بالك، بس فعلا في لصوص ظرفاء جدا. كان في لص برضه بنفس الظرافه الجميله دي كده ايام الامام ابو حنيفه، فالامام واقف من بعيد كده فلقى واحد واقف عند عربيه التفاح، فهو داخل على التفاح كده فعمل نفسه بيشتري، فلكم الراجل البياع وراح سارق تفاحه من تحت ومشي. فالإمام أبو حنيفة استغرب، إزاي واحد يسرق عشان يأكل يعني؟ يعني اللي بيسرق وجعان قوي قوي ومعذور قوي وفي ساعة مخمصة ولا بتاع بيروح يسرق رغيف عيش، إنما يسرق تفاحة؟ يعني ده مش واحد جعان بقى، ده واحد بقى يعني عايز يحلي. فالمهم لقى الراجل ده سرق التفاحة، وما فيش دقيقتين لقى واحد فقير معد عليه، فبيقول له أعطيني مما أعطاك الله، قال له خذ هذه التفاحة صدقة خالصة لوجه الله. فالإمام أبو حنيفة مسكش نفسه بالضحك وراح مقرب بقى للحرامي، قال له سلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له يعني أنا يعني ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ قال له اتفضل. قال له أنا شفتك من حوالي كام دقيقة كده بتسرق التفاحة دي، وشويتين أنا قلت هتاخدها وتمشي بقى تاكلها وكده، شويتين لقيتك بتتصدق بالتفاحة. فالحرامي طلع فقيه، قال له طبعا سرقت التفاحة فكتبت علي سيئة، فتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات. يعني خد بالك، أسرق بسيئة وتصدق ب10 حسنات، يبقى الفرق كام؟ 9 حسنات. فضحك الإمام أبو حنيفة قال له سبحان الله، وما أدراك، سرقت التفاحة فكتبت عليك سيئة، فتصدقت بها فلم يقبل منك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني واخد بالك، يعني عايز أقول الموضوع مش زي ما أنت فاهم خالص بالمرة، ده أنت فاهم الموضوع غلط، ده لو كانت الحسبة كده ده احنا كنا كلنا نزلنا سرقنا. واخد بالك، سيئة ونم متصدقين باللي سرقناه يتحسب لنا 10 حسنات إلى 700 ضعف. واخد بالك، يبقى كده حلو أو ده تبقى شغلانة زي الفل ونخش بها الجنة. قالوا لا طبعا، انت لو سرقت الكتب عليك سيئة، ولو تصدقت لا يقبل منك ولا تاخذ ولا حسنة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. شايف الموضوع؟ إن سيدنا إسماعيل خلاص بقى أمه وجدت ماء زمزم وشربوا وكبروا، بقى إبراهيم عليه السلام يأتي ويطمئن على إسماعيل من آن لآخر. فطبعا في وقت من الأوقات جاء قبيلة معدية اسمها قبيلة جرهم، دي من القبائل العرب القديمة، هما معديين ففجأة لقوا طائر بيحوم في هذا المكان، فهم أذكياء، العرب أذكياء، فقالوا الطائر ده لا يحوم إلا فوق ماء، وهم كانوا بيدوروا على أي مكان حوالينه ماء عشان يعرفوا يعيشوا، فوجدوا ماء زمزم. فأم إسماعيل عليه السلام قالت له بص، لا أحد ينتفع بهذا الماء إلا أنا وابني، فإن أردتم أن تجلسوا وأن تنتفعوا فبالأجرة. حقها، امرأة وحيدة في صحراء، فأنتوا هتيجوا تاخدوا المية ادوني أجرة مقابل المية اللي هتاخدوها ديت علشان أقدر أصرف على ابني وأقدر أعيش ابني. فقالوا لك كده. المهم كانت قبيلة جرهم كانوا ناس طيبين وناس أفاضل، وعاشوا لحد ما سيدنا إسماعيل كبر وتزوج من قبيلة جرهم. بص بقى الفراسة بتاعت سيدنا إسماعيل عليه السلام. سيدنا إبراهيم كان كل شوية يجي يطمئن على التركة بتاعته، على ابنه. أمه اللي هي هاجر عليه السلام كانت قد توفيت، وبقي إسماعيل مع زوجته. فسيدنا إبراهيم جاي يطمئن عليه، فخبط على باب سيدنا إسماعيل فما لقوش في البيت. مين اللي لقاه؟ زوجته. فتحت الباب فوجدت شيخا كبيرا مسنا، شكله كده جميل وعليه كده علامات الإيمان والتقوى والإحسان. فما سألتوش أنت مين؟ فقال أين إسماعيل؟ فقالت خرج يأتينا، يعني يعمل ليأتينا بالطعام. فقال ومن أنت؟ قالت زوجته. قال كيف حالكما؟ قالت له بشر حال، ونحن قاعد بقى تشتكي له ما شفتش يوم عدل معاه، وحصل مش عارف ايه، ومجوعنا ومبادئ ومش لاقين ناكل ومش عارف ايه، وقاعد تشتكي له مر العيش. فسيدنا ابراهيم قال لها إن جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقولي له إن أباك إبراهيم قد جاء يطمئن عليك وإنه يأمرك أن تغير عتبة بابك. خد بالك، عفوا يعني غلطة في الرواية، هو ما قالهاش مين، ما قالهاش أنا مين، عفوا أنا بس يعني الموضوع نسيت الحتة دي، هو ما قالهاش هو مين، قال لها أقرئيه مني السلام، ما قالهاش هو مين خالص، وإن جاءك فقولي له إن الذي جاء يأمرك أن تغير عتبة بابك. تمام، فمعلش يعني نسياني. فالمهم فإيه، فجي سيدنا إسماعيل بعد كده شوية كده فكأنه آنس شيئا. أنت عارف بقى لما الإنسان يحب حد يقول لك أنا إيه، تحس إن اللي بيحب حد شمم ريحته في كل مكان، خد بالك. يعني حتى سبحان الله تبص مثلا لو واحد مثلا بيحب زوجته، خد بالك، كل ما يروح مكان يفتكر ذكرياته مع زوجته، ذكرياته أيام مش عارف الخطوة، أيام العقد ومش عارف إيه والكلام ده كله، وبعد الزواج ولما خلفوا الولد الأولاني ولما مش عارف إيه ولما سافروا هنا، الذكريات الحلوة كلها يفتكرها لأنه بيحب زوجته. ولما يخش البيت اللي كانوا عايشين فيه حتى لو كانوا سايبينه بقالهم مثلا 7 سنين وقاعدين في مكان تاني، يحس إن ريحة زوجته في البيت. فاللي بيحب حد كده زي ما سيدنا يعقوب شم ريحة قميص سيدنا يوسف، وكان سيدنا يعقوب فين؟ في شمال فلسطين، وكان سيدنا يوسف لسه في أرض مصر، وهم لسه خارجين، فلما فصلت العير لسه خارجين من حدود أرض مصر وما بين مصر وما بين شمال فلسطين 9 ليالي بالإبل، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فسيدنا إسماعيل أول ما دخل كأنه آنس شيئا، شم ريح حلو كده، فقال لها من جاءنا؟ فقالت رجل شيخ كبير طيب السمت جاء وسأل عن عيشنا، فشكوت له ما نحن فيه من العيش، فقال أقرئيه مني السلام وقولي له إنه يأمرك أن تغير عتبة بابك. طبعا هي ايه، ما خدتش بالها، هي لو كنت تعرف ما كانتش قالت الكلمة الأخيرة دي خالص بالمرة عشان تعرف تعيش، يعني إن عتبة الباب يمين هي الزوجة نفسها، خد بالك. فقال لها هذا أبي وأنت العتبة، وقد أمرني بأن أطلقك فاذهبي إلى أهلك، وراح مطلقها. شوف فراسة سيدنا إسماعيل، مجرد أنه دخل آنس أن أبوه هو اللي جه، وآنس اللي يقول الكلمة دي هو أبوه، وفهم الكلمة أن مجرد ما قال له غير عتبة بابك يبقى خلاص الزوجة دي لازم إيه، لازم تاخد يعني إيه تخريج نهائي كده على رأي إخواننا في الخليج، واخد بالك، فدها تخريج نهائي. الزوجة بقى الثانية اللي بعدها اللي جوزها برضه من قبيل جورهم، كانت بقى ست طيبة كده ما شاء الله ومدبرة، وانت عارف بقى الزوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فعلا تشعر بالكلام ده حينما تعيش مع زوجة توفر لك كل أسباب الراحة، تشعر فعلا ان خير متاع الدنيا فعلا المرأة الصالحة، عكس بقى لما يكون الإنسان عايش مثلا مع زوجة مورياء النجوم في عز الظهر، او هي تكون عايشه مع زوج برضه مورياها النجوم في عز الظهر، ما ممكن يبقى ايه، واخد بالك، ممكن يبقى الخير جاي من الناحيه دي، ممكن يبقى الخير جاي من الناحيه دي. فشايف الموضوع تشعر فعلا يعني فعلا خير متاع الدنيا المراه الصالحه، اذا نظر اليها الرجل سرته، وان امرها اطاعته، وان غاب عنها حفظته في ماله ونفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف فراسه سيدنا سليمان ابن داود. سيدنا سليمان بن داود كان، شوف بقى فراسة الأنبياء، شوف ربنا سبحانه وتعالى فعلا يعني اتقوا فراسة المؤمن فإنما ينظر بعين الله، إن كان الحديث فيه مقال، لكن أنا بس عايز أقول لك شوف المعنى عامل إزاي، إن فعلا الإنسان لما يكون عنده تقوى ربنا بيديله فراسة في قلبه. تخيل أقول لك حاجة، أحيانا أنت ممكن تقابل ناس على قدر الإيمان والتقوى اللي في قلبك تقدر تنظر، فقط تنظر في وجه هذا الإنسان فتعلم إذا كان الإنسان ده إنسان فعلا فيه خير ولا مفوش خير. مش أحيانا تبقى ماشي في الشارع كده وتلاقي نفسك شفت واحد تقول سبحان الله الرجل ده أنا ما أعرفش بحبه ليه، أول ما بشوفه برتاح، فأشعر إن جواه خير، ربنا حبه فمحبب إيه، حب فيه خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات 7 يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. الله. وفي صنف تاني تبقى ماشي في شارع كده تلاقي واحد تقول أعوذ بالله، خد بالك، تلاقي كده تقول أعوذ بالله ليه، سبحان الله ما فيش راحة، حس انه انسان ما فيهوش خير وان كان ظاهره الخير، لكن سبحان الله سمت الاحسان ربنا بيجعله على وجه من يشاء من عباده. دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان ما في القلب دائما يظهر على الوجه شئت ام ابيت. تلاقي انسان ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، تلاقي انسان خبيث القلب خبيث النفس لكنه يتظاهر بالصلاح، تنظر في عينيه تجد في عينيه نظرات الذئاب، خد بالك. وانسان تاني تلاقيه انسان طيب تجد الطيبه نفسها في عينيه، الطيبه على وشه. شوف سيدنا يوسف لما كان في السجن وداخل في قضيه تهمه في عرض، ورغم ذلك الاثنين اللي كانوا عايزين تاويل الرؤيا قالوا نبئنا بتاويلي ان نراك من المحسنين، رغم انهم ما تقابلوا فين في السجن، ما تقابلوش مثلا في الساحل الشمالي ولا تقابلوا مثلا في مكه، ويعني مع الفارق طبعا يعني واخد بالك، يعني ما تقابلوش في مكان تاني غير سجن، ده في سجن وفي قضايا واخد بالك. قالوا نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كما عند الترمذي بسند صحيح لما عبد الله بن سلام اللي هو حبر من احبار اليهود قال لما دخل النبي المدينه انجفل الناس الي اسرعوا الي، قال فكنت في من انجفل الي، فلما رايت ونظرت الى وجهي علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. سمت ربنا بيجعله على وجه من يشاء من عباده. شوف سيدنا سليمان والحديث في البخاري ومسلم ان كان في امراتين ماشيين رايحين مشوار مع بعض، مسافرين رايحين اي مكان، الست دي كان معها ابنها والست دي كان معها ابنها في نفس السن، وهم ماشيين في مشوارهم ده بيستراحوا شويه والاولاد بيلعبوا، فجاء الذئب فاكل واحدا من الولدين، خطف طفل من الاثنين وجري بيه. فواحده منهم اللي هي كبيره، الصغيره ابنها موجود، الكبيره هي اللي ابنها اكله الذئب. فالكبيره عايز تعمل ايه؟ تخيل عايزه تاخد الطفل بتاع الصغيره ابن الصغيره دي وتاخده وتقول ده ابني. فقالت لها انما اكل الذئب ابنك. الكبيره بتقول الصغيره ده الذئب كل ابنك انت. قالت لها لا والله هذا ابني وقد أكل الذئب ابنك. قالت لها لا والله. المهم من هنا لهنا تحاكمت المرأتان إلى سيدنا داود عليه السلام، دخلوا حكوا له الحكاية. فيظهر الكبيرة كانت ألحن في الحجة، تعرف الإنسان يعني ربنا لما بيصف المنافقين بيقول ولا تعرف أنهم في إيه؟ في لحن القول، خد بالك. يعني في إنسان عنده أسلوب كده وطريقة يخش على البني ادم يقنعك بالباطل، واخد بالك. يعرف يتكلم حلو يقول لك عندي لسان يعني، واخد بالك. وفي انسان تاني حقيقي جدا ممكن يبقى حقه قدام عينيه وما يعرفش ياخده لانه عنده حياء. فالبنت المراه الصغيره دي كان عندها كده حياء، والكبيره ما شاء الله كانت متحدثه بقى ومتكلمه واخد بالك، ويعني ست كده بنت سوق واخد بالك. ودخلت بقى اتكلمت كلمتين قدام سيدنا داود، فسيدنا داود لقى دي الحن في الحجه، فحكم بالابن للمرأة الكبيرة اللي هو أصلا مش ابنها. فخرجين وزعلانين سيدنا سليمان رحمة أبيه وسيدنا سليمان بن داود، قال لها خير؟ قالت له حصل كذا 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 والمرأة. قال لها طب حكم بينكم بإيه سيدنا داود؟ قالت له حكم علينا بأن الولد ده ابن الكبيرة مع أنه ابني أنا. فالكبيرة قالت له لا والله ده ابني أنا، نفس المشكلة برضه. فسيدنا سليمان مش عارف ابنه يعني مين ده، ابن مين بالظبط، وما اعرفش وما اعرفش حد منهم يعني. فشوف الفراسه بقى الجميله، قال لهم طب اقول لكم حاجه، هو انت بتقولي ده ابنك وانت بتقولي ده ابنك، طب ايه رايكم؟ انا عندي لكم حل جميل جدا جدا احل بيه المشكله وتمشوا انتوا الاثنين مرضيين. قالوا خير. قال له يا غلام تعالى. قال له خير. قال له هات سكينه، سكينه كبيره كده. جاب السكينه قال لهم انا هشق الغلام ده نصين، وانت بدل ما تعيشي بغلام كامل وانت ما فيش ابن ليك خالص، انت خدي نص ربيه وانت خدي نص ربيه، بس كده اتحلت المشكله. طب هو الغلام لو اتشق نصين هيبقى فيه نص هنا ونص هنا، الغلام هيبيع خلاص. فالصغيره قالت له يرحمك الله لا تفعل، هو ابنها. فقال بل هو ابنك، هو ده ابنك انت خديه. فحكم بالابن لامه الحقيقيه. ليه؟ فهمها بالفراسة. الكبيرة قالت له أنا موافقة، شق نصين وأنا نص ونص لأنه مش ابنها. إنما الصغيرة هان عليها إن الابن يروح عند واحدة تانية بس ما يموتش. واضح كده؟ يقول لك ابني يروح عند حد غريب ويتربى عنده وما شوفوش حتى بس يعيش، إنما ما يتقتلش. واضح؟ فكانت فراسة سيدنا سليمان في هذا الموقف كانت في غاية الروعة طبعا يعني. تعال نشوف بقى في راس سيدنا حبيبنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم. بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، النبي طبعا ما كانش خارج للقتال، كان خارج للحصول على العير. خارج على الحصول، الحصول على العير ليه؟ لأن هؤلاء المشركين كانوا خدوا طبعا أموال كثيرة جدا، واستولوا على ديار المهاجرين، وخدوا كل اللي حلتهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض المهاجرين عن بعض ما أخذ منهم، فقال لهم تعالوا نخرج بقى نشوف العير ديت، لعل وعسى يمكن ربنا يكرمكم وتحصلوا على العير، فربنا يعوضكم بعض ما فقدتوه فين؟ في مكة. فطلعوا مع النبي عليه السلام. النبي كان معه كم في غزوة بدر؟ 314، روايات بتقول 317، لكن في الراجح كان في 314. 314 واحد، وكان أعباء الجهاد لو حصل جهاد هيبقى على أكتاف الأنصار. بس في مشكلة، النبي واخد بيعة العقبة الثانية على الأنصار إن هم يجاهدوا معه ويدافعوا عنه داخل أسوار المدينة، لكن بدر كانت خارج أسوار المدينة، وعدد الأنصار كان ضعف عدد المهاجرين. يعني هم كانوا 314، تلتينهم من الأنصار والتلت الأخير كان من المهاجرين. يعني لو إن الأنصار قالوا يا رسول الله احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان احنا نقاتل وندافع عنك داخل المدينة، احنا دلوقتي خارج المدينة، فكان اللي هيخش فين؟ التلت. وتلت 314 قول 100 105 مثلا، واخد بالك 105 قدام 1000، ده مشكلة كبيرة جدا يعني، وده أول مرة يلتقي فيها المسلمون مع المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يطمئن بس ويعرف عدد الكفار قبل ما يبدأوا القتال، إن هما طبعا القافلة هربت خلاص، واخد بالك، بتاعت أبو سفيان، وخلاص أصبح بقى هيبقى في إيه قتال دامي ولا بتاع ولا في مشكلة. فحب النبي يعرف عدد الكفار قد إيه. قابل 2، واحد كرشي، واحد من قريش، واخد بالك، والتاني غلام كان لعقبة بن أبي معيط. فالقرشي ده لما الصحابة مسكوه هرب منهم، والغلام اللي هو كان عند عقبة بن أبي معيط مسكوه، فبيسألوه بيقولوا كم عدد القوم، فهو مش عايز يقول طبعا، لأنه هو برضه في النهاية ده تبعهم. عقبة بن أبي معيط ده واحد من عتاولة الكفار الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، وقتل يوم بدر كافرا وهم راجعين. شاف الموضوع إن الغلام ده كل ما الصحابة يسألوه كم عدد القوم يقول إيه؟ هم كثير والله. طب قد إيه كثير؟ يقول والله هم كثير. كثير قد إيه؟ مش عايز يقول. فهم بقى الصحابة يضربوه، فالنبي عمال لقاهم بيضربوه، فنادى الغلام تعالى كم القوم؟ قال هم كثير. قال طيب، هو أنت مش عايز تقول؟ أنا بالفراسة بقى هعرف هم قد إيه. كم ينحرون في من الجزور كل يوم؟ كم جمل بيذبحوه كل يوم في القعده اللي هم قاعدين ديت، قاعدين بقالهم كذا يوم. فقال له بيذبحوا حوالي 10 جمال. حوالي ايه؟ 10 جمال. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يلتفت الى القوم وينظر اليهم ويقول القوم 1000 او يزيد قليلا. عرف عددهم من ايه؟ قال لهم لان الجمل لو ذبح بيكفي 100 واحد، فما دام هم بيذبحوا 10 جمال يبقى القوم قد ايه؟ 1000. فعرفها النبي عليه السلام بالفراسه صلى الله عليه وسلم. احكي لكم موقف ثاني سريعا كده قبل ما نطلع فاصل. في يوم من الايام سيدنا علي بن ابي طالب طبعا كان عايش عند ايه؟ عند النبي عليه السلام، عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه السلام لما كان عمه ابو طالب كان فقير جدا جدا، وكان النبي بيتكلم مع سيدنا الحمزة فإني عايزين نرفع بس العبء عن أبي طالب، إن أنت تاخد ولد تربيه وأنا أخد ولد أربيه عشان بس يعني نخف عنه الحمل شوية. فكان من نصيب النبي عليه السلام إن سيدنا علي بن أبي طالب تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا علي لا كان حلته حاجة ولا فلوس ولا أي حاجة، وكان عايش مع النبي بيأكله ويشربه كده. وكان علي بن أبي طالب كل يوم بيخش البيت على النبي عليه السلام لأنه كان عايش عنده. لكن في يوم من الأيام سيدنا علي بن أبي طالب كما ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد الحسن قال في اليوم ده أخش أطلب فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم ده بالذات أول ما دخل علي بن أبي طالب، وكل يوم بيخش على النبي، يعني كل يوم، يعني ما فيش حاجة جديدة بالمرة حصلت، فكل يوم بيخش على النبي. فأول ما دخل على النبي عليه السلام نظر إليه النبي وابتسم، قال يا علي أتريد فاطمة؟ فسيدنا علي استغرب، عايز يقول إيه؟ ده أنا حتى ما قلتش لحد إن أنا عايز فاطمة. طب عرفت منين؟ في راسه نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. فقال أتريد فاطمة يا علي؟ قال أجل يا رسول الله. قال عندك شيء تصدقه هي معك مهر كده؟ قال له عايز يقوله بقى الشيخ ودريح من البلاط، ما ده إذا كنت أنا بأكل عندك يعني واخد بالك. فقال له أين درعك التي كنت تقاتل بها؟ قال إنها مكسورة يا رسول الله. قال أتني بها. فجاء بتلك الدرع المكسورة فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوع الفراسة ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك.
ولعل البدر علينا مثنين.